Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasimi Muhammed ve ala ahlihi tayyibin at-tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed.
كان أمس الأول كما تعلمون حالة لكسوف الشمس. نذكر المواقف الإيجابية التي حصلت. أحد أبنائنا في كلية الهندسة جامعة الكوفة، إحنا المواقف الخيرة نشيد بها ونذكرها لكي تكون مبراسة للآخرين حتى يسيروا على مثلها. كانوا في درس وقت الكسوف اللي ابتدى من 10:30 صباحا وما بعدها، كانوا في درس يبدو يطول ساعتين، فالأستاذ أخذ جزء من الوقت للدرس ثم قال لهم أنه تستطيعون أن تغادروا القاعة، توجهوا للصلاة لأن صلاة الآيات واجبة. موقف نبيل من هذا الأستاذ، علينا أن نشيد به ونريد من الآخرين أن يكونوا بمثل هذا الموقف النبي. وأيضا في وقت الكسوف يبدو في بغداد يعني يعلمون عقد مؤتمر علمي تزامنا مع الكسوف لمتابعة هذه الظاهرة وهذه الحالة. ما يعني استمعت إلى كل ما دار في المؤتمر، لكن لفت انتباهي شيء، وهو أنهم قالوا أن من يحصل حينما يحصل الكسوف يكون فرصة لدخول فيروسات إلى الأرض إلى البشر، وأحدها هذا H1N1 الطيور، وأيضا فيروسات أخرى وبكتيريا أخرى بسبب تداخل غلاف الجو الأرضي وغلاف خارج الأرض في لحظة الكسوف. هذا نقل ذهني إلى شيء هذا المعنى. ربما اختصاصينا على الإخوة بعض مساتذة الجامعات يمكن يتحرون بالمطلب أكثر، هذا الذي سمعته من أحد اللي أجروا مقابلة معهم. فبعض يعني الفضلاء، بعض يعني يدعون، ما أستطيع أن أسميهم، بعض يدعون الفضيلة العلمية، بعض يسمون نفسهم مثقفين، بعض يسمون نفسهم مثلا حملت شهادة أكاديمية، يشككون في بعض المعتقدات الدينية ويقولون أنه هذه قضايا قديمة، قبل الإنسان كان جاهل بقانون الكسوف والخسوف، فيدخله الرعب والخوف لما يحصل كسوف الشمس، فلذلك الدين الإسلامي شرع صلاة آيات لطمأنتهم من هذا القلق. أما الآن وبعد أصبح العلم تطور وصار يعرف منشأ هذه الظاهرة وزال ذلك القلق، فبعد شنو معنى الالتزام بهذه الأمور؟ وطبعا هم توسعوا بالإشكال أكثر من ذلك وقالوا وهكذا كل الشعائر الدينية جعلت لمرحلة من مراحل نمو البشر وأصبح الآن لا حاجة إليها، لأن نستطيع أن نكتفي بالتقدم العلمي وإلى آخره، وكلمتهم المعروفة الدين أفيون الشعوب وأمثالها. فطبعا مثل هذا الكلام الذي سمعته من هذا يشير لك أنك زين أنت الآن بعد أن علمت أنه توجد مثل هيك حالة تقارن وتتزامن مع الكسوف كسوف الشمس، فحينئذ ماذا يكون الحل بيدك؟ تستطيع أن تملأ أجواء السماوات والأرض بموانع تمنع دخول الفيروسات؟ كل إجراء تقف عاجز أمامه، فلا سبيل لك حينئذ إلا الابتهال إلى الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض أن يحميك من هذه الأمور والعوارض التي تحصل في مثل. فلذلك شرعت صلاة الآيات، بالعكس الآن بتقدم العلم عرفنا فلسفة تشريع صلاة الآيات ما هي، مو صرنا نستغني عن صلاة الآيات وهكذا كل التشريعات الأخرى، بالعكس العلم يساعد على الإيمان، يساعد على التدين، يدفع له. الآن بهذا التفسير العلمي إذن عرفنا لماذا شرعت صلاة الآيات. حتى الإنسان أمام هيك موقف يعجز عن تداركه وتلافي، ماذا يصنع لهذه الظاهرة الكونية ولهذه الفيروسات التي تقتحم الأرض؟ ما عنده وسيلة غير أن يتوجه إلى خالق السماوات والأرض حتى يحمي من هذه. فليس إذن هذه الاكتشافات العلمية تلغي دور الدين، بالعكس أنها تساعد على التدين وتدفع على الالتزام بالدين. فالدين ليس أفيونا للشعوب كما كلمتهم كانت تقال، وربما بعضهم اليوم ما يقولها لكن يقولها بأطر أخرى كما تفضلت في كلماتكم، كالحملات الأخيرة اللي ما صارت بعد غلق محلات الخمور والملاهي الليلية وغيرها، وتشوف ردة الفعل التي ليست بحجم الفعل. قرار يقول توجد ملاهي ليلية وبارات غير مرخصة، تكون محلا لتجمع بعض الناس الأشرار الذين يعتدون على الناس حينما يسكرون يعربدون، مسألة قانونية صرفة. يعني تسوى المسألة ينزلون بهذه المظاهرات في الشوارع وإن كان عدد محدود. بغداد تحولت إلى قندهار، لا لحكم طالبان في العراق، احذروا حكومة. شنو الحكي؟ هو ما الذي حدث حتى ترفع مثل هذه الشعارات؟ حتى تعرف أن وراء هالشيء ليست مسألة فعلا غلق بارات ولا غلق همور، مسألة قانونية والدستور تكفل بها. هو أبسط حجة قانونية أنه ما عدم ترخيص، بعدم ترخيص. تريد حرية؟ نعم لك الحرية، لكن حريتك تقف عند حدود الاعتداء على الآخرين. وأنت أهل بغداد موجودين وأكيد تعرفون هذه الحالة في مناطق بغداد أكثر منا. فإذا أنا أريد أن، لأن سمعت من كلمات وقصائد الأخوة كلمات كلها أستطيع أن أسميها متشائمة، متشائمة، وإن كان معذورين الأخوة بهذا الحديث لأن هو الواقع يدعو إلى التشاؤم. وأحد محركات ومحفزات العمل هو تشخيص الواقع الفاسد والانطلاق منه للمعالجة، هذا محفز وهذا ربما هو الغالب في التحرك. لكن لا، خلي لنا حافز آخر للتحرك، وهو أن نعي مسؤولياتنا، أن نعي حجم ما مطلوب منا، أن نعي مقدار، خل أكون أوضح، مقدار الأمل المعلق علينا. فبدل تلك الحالة التشاؤمية التي تكون حافزا للعمل، خلي الأمل يكون حافزا للعمل. يعني الآن فد علم أصبح متداول بكثرة، وحتى في العراق فتحت جامعة في السليمانية قبل سنة تقريبا اسمها جامعة التنمية البشرية، علم اسمه التنمية البشرية. والآن هم يعني الآن التفتوا وبدأوا كما قلنا يأسسون جامعات للتنمية البشرية. لكن تعال انظر إلى ما عندنا في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم من عناصر التنمية البشرية. عناصر التنمية البشرية على صعيد الكم، هو تجد هالروايات، يعني كم تكثير الكم الإنساني أقصد، هو تجد الروايات الكثيرة، تكاثروا تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم حتى السقط، وبقية إنما الرزق مع الزوجة والعيال، الأحاديث الشريفة الكثيرة التي تدعو إلى تكثير النسل. حتى يعني هذا من الواضح لديكم، هذا على صعيد تكثير النوع. وهم الآن طبعا رأيت في الفيلم مدته 7-8 دقائق، يبدو أن عنوانه لنستيقظ، هو إنتاج في الولايات المتحدة، ويستعرض النمو السكاني للمسلمين والمسيحيين، يعقد مقارنة بينها ويقول أن نسبة التي تحتاجها الأمم لكي تبقى على قيد الحياة كأمم مو كأفراد، أن يكون النمو السكاني 2.11 نسبة المئوية سنويا. فحدد النسبة المئوية للزيادات في كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة كلها دون هذا الرقم. فلذلك يقول توقعوا خلال 30-50 سنة سوف لا تبقى أوروبا ولا الولايات المتحدة بهذا الشكل. وحتى الدول كفرنسا مثلا اللي هي أعلى من بقية الدول فيها نمو 1.8 وهو دون الدرجة المطلوبة، كلها دون المطلوبة، يقول هذا النمو ليس فخرا للفرنسيين وإنما لكثرة المهاجرين إلى فرنسا وليمنحون الجنسية الفرنسية. فهذا النمو مو للفرنسيين وإنما للغرباء اللي يتجنسون فرنسي ويزدادون. وبالولايات المتحدة نسبة 1.6 وأيضا طبعا بضمنهم المهاجرين الغرباء. بينما يقول انظروا للعالم الإسلامي ونموه، فهذا كان يعني ملخص اللقاء، دا أعطيكم عنوانا لنستيقظ. ثم يستعرض نسب نمو المسلمين في دول أوروبا، يقول بعد أن كان كذا عدد بالآلاف في الولايات المتحدة سنة 70، الآن أصبحوا 9 ملايين مسلم في الولايات المتحدة، إلى أن يقول من باب التهكم أنه بعد 20 عاما ستصبح فرنسا ضمن منظمة المؤتمر الإسلامي، لأن تصبح الغالبية بها مسلمة، وبعدها بكذا سنة تلتحق بلجيكا أيضا بمنظمة المؤتمر الإسلامي لأنه تصبح دولة إسلامية. فعلى كل يبدو الحديث طويل، لكني أردت أن أعلق على اللهجة التي تحدث بها ومعهم حق. على كل، على صعيد التنمية البشرية، وأمامنا أخوة كتاب وكتاباتهم أعتز بها وأفخر ينشرون على مواقع الإنترنت، وهم أيضا أساتذة جامعيون، فنريد أن هذه الخلاصة التي أعطيها اليوم إن شاء الله تعالى أن تتوسعوا بها. على صعيد النوع، خلنا نأخذ التنمية البشرية على صعيد النوع أيضا، لاحظ شون الأحاديث الشريفة تهتم بنوع الإنسان قبل مجيئه إلى الدنيا. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، مثلا إياكم وخضراء الدمن فإنها وهي المرأة الحسناء التي تنبت في المنبت السيء، مثلا تزوجوا من الغريبات مو من أقربائكم حتى للجينات الوراثية الضعيفة تتركز في أبنائكم. لاحظ الاهتمام بالنوع قبل ولادته من اختيار الزوجة، ثم تجي إلى قضية تربية الأطفال، ومعلوم الروايات الكثيرة الواردة بها، وإلى هذا تحسين النوع، إلى صعيد الاهتمام بالعلم والمعرفة، كلها يدخل فيه. أنا ما أعرف ماذا يريدون بصراحة بالتنمية البشرية، لكن كان قبل أسبوعين أحد الإخوة العراقيين وطالب دكتوراه في الولايات المتحدة عن دور الدين في التنمية البشرية، فطلب لقاء معي وقال أريد يعني توجهوني، فرسمت له خارطة للطريق طريق البحث في مثل هذا القبيل حتى ولفت نظره لعله لا يعلمه. فإذا على صعيد الكم تلاحظ التنمية البشرية موجودة، على صعيد النوع تلاحظ التنمية البشرية، على صعيد إعمار الحياة، إذا هم يقصد التنمية البشرية نقصد تنمية المجتمع وازدهاره، هو الآية صريحة واستعمركم فيها، يعني هو خلقكم لكي تعمروا هذه الحياة وتبنوا هذه الحياة، وهذا أيضا نوع من أنواع التنمية. المهم أنه إذن أمام هذه المسؤولية الواسعة أريد أشير لهذا المحفز الثاني للعمل. تارة المحفز العمل هو المفاسد والانحراف التي نراها فنسعى لإصلاحها، هذا جيد، وتارة استشراف المستقبل واستشعار الأمل الذي ينتظرنا من هذا المستقبل فيحفزنا. هذا الحكي من أحكي الكيابة لازم يتحول إلى خطوات عملية، يتحول أن الإخوة يؤمنون بالتقليل الإنجاب كن بعد يعدلون عن هذه النظرية، ويمكن كلمتي معروفة لدى أكثركم أنه يعني أقل ما يبرئ ذمته أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو 4، الإنجاب 4، أقل ما يبرئ ذمته، ليس على نحو الوجوب طبعا حتى لا يقال أفتى الشيخ بذلك، لكن رسول الله يوجههم يقول تكاثروا، أليس هذا التوجيه لأمته؟ افترض مو على نحو الوجوب بس رسول الله نبيك يطلب منك هذا الأمر، فإذا أردتم تتكاثروا فلازم، لازم مو بمعنى الوجوب، أنا لازم أكون دقيق في عباراتي، فلكي تبرئوا ذمتكم وتكونوا ملبينا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكاثروا، معنى أقل إنجاب يكون 4، بغض النظر ذكور أو إناث، كله هو كلها نسمات تثقل الأرض بلا إله إلا الله كما في الحديث الشريف. وأيضا علينا أن نحسن النوع، أيضا هذه كلها الفقرات الآن ذكرتها كنت تحولها برامج عملية، من أقول لك تكثير العدد كذا معنى أن نسعى، من أقول لك تكثير النوع معنى تسعى باختيار الزوجات الصالحة، أيضا لكم الشباب الممزوجين يسعون إلى الزواج، قبل ما كنا نحكي هذا الحكي لأن كانت الإمكانيات تعبانة، اليوم خلنا نكون صريحين تحسن وضع كثير من ناسنا، كثير من شبابنا، ما كان عنده سيارة صار عنده سيارة، ما كان عنده زوجة صارت عنده زوجة. لا أدعي أننا قضينا على الفقر تماما أبدا، بالعكس خل الإحصائيات تقول ربع سكان العراق، لكن تحدث بوفق الإمكانيات المتيسرة، المام حصل تعليم خلي حصل تعليم وهكذا. إذن هذا كل الكلام الذي نقوله هو يتحول إلى مسؤوليات علينا في جميع الاتجاهات التي نذكرها وأمامنا هذه المسؤوليات. قلنا يعني لذلك هذا هم يعترفون أن بعد 20 سنة 30 سنة. لذلك في بعض خطاباتنا لما قلنا أن الإمام سلام الله عليه جل وعلا فرجه الشريف من شرحنا هاي فقرة تسكنه أرضك طوعا، هو هذا تسكنه أرضك طوعا، لأن بعد 20 30 سنة هم يعترفون أن دول تتحول إلى دول إسلامية وسوف لا تحتاج إلى مؤونة كثير. لكن عليك كما قال الإمام سلام الله عليه أن لا نكلفكم إلا أن توصلوا كلامنا إلى الناس فقط، فإن الناس لو اطلعوا على محاسن كلامنا لاتبعونا. وهذا الذي في فتوى التطبير ذكرنا هذا المعنى. أيها الناس، الإسلام في تقدم، مذهب أهل البيت في تقدم، القناعة بمدرسة أهل البيت ترونها لتكتسح العالم كله. لن ترتكبوا فعلا، يمكن هذا الفعل كانت له مبرراته في الأزمنة السابقة، من تجيب لي فتوى تقول لي المرجع النائني قدس الله نفسه قال كذا، المرجع الفلاني قال كذا، ربما كلامه هذا صحيح، أنا ما أعرف دقة نقل هذا الكلام، لكن هذا كان لزمانه. الحديث يقول الفقيه العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. هذا الفقيه كتب قبل 70 عاما المرجع النائني، كانت هناك مصلحة في التطبير، ربما مصلحة يراها في حينه، الآن ما نحتاج إلى هذا الشيء ولا توجد مصلحة، بالعكس تحولت إلى تشويه، تحولت إلى إبعاد، تحولت إلى تنفير من مذهب أهل البيت. أنها تريدون يصيرون شيعة، هاي الشيعة شوفوهم يطبرون الطفل بعد على الإيد يرضع من أمه، يلزمون قامة أطول من الطفل الرضيع ويفلقون هامته ويخرجون الدم، هذا هو المذهب الشيعي، هكذا يصورونه. نحتاج نحن إلى أن ننشر المذهب بهذه الطريقة بعد أن أصبح العالم كله يطلع من خلال الفضائيات ويرى؟ وهم نفسهم متأكد، هم يعترفون بأنه لذلك فضائياتهم ما تطلع التطبير، هذول الفضائيات تقصد اللي تدعو إلى التطبير وتحرض عليه، طلع صور للتطبير يعني تنقل مشاهد التطبير في كربلاء وفي غيرها نقل مباشر كما تنقل الشعائر ركضة الطويرج وغيرها، لا يعترفون أن الحالة فيها علامة استفهام، وإلا لماذا لم تبرزوها مثل ركضة الطويرج اللي يفخر كل شيعي في العالم كله بمثل هذا الحشد المليوني المعبر عن ثوريته وعن اندفاعته لنصرة الإمام سلام الله والاقتداء به، أو الشعائر بالطرق الأخرى. فمعنى هذا اعتراف ضمني، وإن لم يقولوا بأنهم مستحين منها، مستحين من إبرازها. فإذا لماذا لا نقول هذه الكلمة صريحة؟ محل الشاهد إذن أيضا كل سوء رداء أصل إلى هذه النقطة، أنه ليكن استشعارنا لهذه الأهمية التي تنتظرنا، لهذا العمل المطلوب منا، لهذه الصورة المشرقة التي ليست بعيدة، كلكم شباب إن شاء الله كلكم تدركوها هذه المسألة، 20 30 سنة ليست كثيرة، ليست كثيرة وتدركون هذا. فإذا لا نرتكب فعلا يسيء ويحجم هذا التحرك الذي أذن الله تبارك وتعالى له أن ينطلق من هذه الأرض المباركة من العراق، وليعمل كل واحد من جهته كما ذكرنا الآن عدة خطوات عملية. هذا هو الذي يمهد للإمام، وهذا الذي يعجل بظهوره، وهذه النصرة الحقيقية له. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا لما فيه الرضا والصلاح، وأن نكون متأسين بإمامنا الحسين سلام الله الذي خرج لطلب الإصلاح، الإصلاح في كل نواحي الحياة، الإصلاح في حياتنا الأسرية، الإصلاح في تكثير نسلنا، الإصلاح في تحسين نوعنا، الإصلاح في نقل الإسلام إلى العالم كله حتى يقتنع به. هذه مفردة الإصلاح تعني في جميع الاتجاهات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني الأخوة المتحدثين يعني.